إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في الكلام على تفسير آيات الأحكام على برنامج كتاب أحكام القرآن للإمام ابن العربي المالكي رحمه الله إلى الآية 89 بحسب ترتيبه، وهي الآية 82 بعد 200. نقرأ الآية مرة ثانية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم.
نعم، هذه الآية كنا قد بدأنا الكلام عليها، ونعيد الكلام لتستتم بإذن الله مسائلها. أقول هذه الآية العظيمة فيها مسائل. المسألة الأولى، هذه الآية هي أطول آية في القرآن الكريم، هي أطول آية في القرآن الكريم. ما شاء الله تبارك الله، حياكم الله. جيتوا خلاص؟ وهي من الآيات ذوات الألقاب، تلقب بآية الدين، تلقب بآية الدين. عندنا آيات أخرى ذوات ألقاب، مثلا آية الكرسي، ها؟ آيات أخرى لها ألقاب ولها أسماء. هذه الآية من ألقابها أنها آيات الدين، وهي آية عظيمة. يقول الإمام ابن العربي رحمه الله: هي آية عظمى في الأحكام، مبينة جملا من الحلال والحرام، وهي أصل في مسائل البيوع وكثير من الفروع، جماعها على اختصار مع استيفاء الغرض دون الإكثار في 52 مسألة. وبدأ يذكر المسألة الأولى، المسألة الثانية، 52 مسألة. المسألة الثانية، هذه الآية استفتح الله عز وجل فيها النداء بالنداء بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. أقول هذا النداء من الله سبحانه وتعالى هو نداء لينتبه الناس إلى هذه الأحكام التي سيذكرها سبحانه وتعالى في هذه الآية، التي تتعلق بمعاملة لا يكاد إنسان يستغني عنها، وهي معاملة الدين، وهي معاملة الدين. فما في إنسان يكاد أن يستغني عن أن يتعامل مع غيره بالدين. تعرف أن البيع عين بعين، والدين عين بنسيئة، عين بنسيئة. فما يكاد إنسان يستغني عن معرفة هذه المسألة وما يتعلق بها. لذلك الله عز وجل لفت الأنظار إليها بقوله: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. وفيه ما يشعر أن من صفات المؤمنين الاسترشاد بما أرشد الله سبحانه وتعالى إليه من هذه الأحكام. المسألة الثانية قوله: إذا تداينتم بدين. إذا تداينتم بدين، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، وهي للأمور المتوقعة لكن ليست مؤكدة، يعني هذا يمكن أن يحصل فيما يستقبل من الزمان. يبين لك فرق التعبير. لو قلنا لو جاءت الآية بلفظ إن تداينتم بدين، هذا يفيد معنى تأكيد الوقوع، صح ولا لا؟ لكن إذا ظرف لما يستقبل من الزمان أنه هذا الأمر ممكن الوقوع. إذا تداينتم، وتداينتم تفاعلتم، فالدين فعل من الطرفين، هذا يقدم العين وهذا يقدم الوعد بالسداد نسيئة، فهو مفاعل من الطرفين، ولذلك يسمى المداينة، تسمى العملية عملية المداينة، والأحكام هذه أحكام المداينات، أحكام المداينات. مسألة قوله: إلى أجل مسمى. إلى أجل مسمى، يعني أن يكون الدين إلى أجل، أن يكون الدين إلى أجل. فنتفق أن السداد بعد شهر، نتفق أن السداد على أقساط كل شهر قسط كذا، هذه الأجل، هذا الأجل، خلاص. ومن أهل العلم من قال الدين واجب الأداء، يعني أنا أسلفك لكن من حين ما أحتاج أطلبك تعطيني، يلزمك أن تعطيني مطلقا، لكن نحن نقول المسلمون على شروطهم. فإذا استدنت منك دينا واتفقت معك على أن يكون الدين سداده في شهر كذا، في موعد كذا، في أجل كذا، أو كل أجل بقسط، فلا بد أن نتوافى مع بعض بهذا الأجل، لأن المسلمين على شروطهم. مسألة قوله تعالى: فاكتبوه. قوله فاكتبوه، هذا أمر، وصيغة الأمر تقتضي الوجوب، لكن هنا هذا الأمر لا يتعلق بالأمور الأخروية، إنما يتعلق بالمصالح الدنيوية. ولذلك قال العلماء: هذا أمر لكنه لا يقتضي الوجوب التكليفي التشريعي، إنما هو من باب الوجوب الإرشادي، للإرشاد ليس للوجوب، هذا للإرشاد وليس للوجوب. ما الذي صرفه عن الوجوب التكليفي إلى الإرشاد؟ قالوا: لأن موضوعه يتعلق بتحصيل مصلحة دنيوية. قالوا: والأمور على ثلاثة أنواع، إما أمر يتمحص في تحصيل المصلحة الأخروية، وإما أمر يتمحص في تحصيل المصلحة الدنيوية، وإما أمر يتجاذبه الأمران، فمن جهة يحصل مصلحة دنيوية ومن جهة يحصل مصلحة أخروية. فما كان متمحضا لتحصيل المصلحة الأخروية فهذا الأمر فيه أمر تكليف بلا شك، وأمر تشريع تأتي فيه الأحكام التشريعية الخمسة. أما إذا كان متمحضا في الأمور المتعلقة بمصالح الدنيا وشؤون الدنيا والتي ترجع مصلحتها إليك والأمر إليك، إن شئت تفعل وإن شئت ما تفعل، فهذا الأمر فيه من باب الإرشاد لا من باب الوجوب، لا من باب الحكم التكليفي التشريعي، وإن جاء بصيغة الأمر. النوع الثالث: قد يأتي أمر تتجاذبه مصلحة دنيوية ومصلحة أخروية، فهو بالنظر للجانب الدنيوي أمر إرشاد، وهو بالنظر للمصلحة الأخروية أمر تكليف، ولا شك أن هذا سيجعله إذا كان جاء بصيغة الأمر ينزل عن مرتبة الوجوب إلى مرتبة الاستحباب. واضح هذا الكلام؟ عندنا مسألة كتابة الدين، هل هو متمحض لتحصيل المصلحة الأخروية أو هو متمحد لتحصيل المصلحة الدنيوية، أو هو مما تجاذبه أمر دنيوي وأمر أخروي. الفقهاء رحمهم الله قالوا هذا متمحد في المصلحة الدنيوية، لأنه لو شاء صاحب الدين أن يجعل هذا الدين حلال له يقول له أبويا روح أنا دينتك ما أبغى منك شيء روح، جاز له ذلك، جاز له ذلك، وهو صاحب المال وصاحب الحق في ذلك. ولذلك قالوا هذه القضية ترجع إليه هو، إن أراد حفظ ماله فإن أراد حفظ ماله فليحفظه، وإن بهذه الكتابة وبهذا الإشهاد، وإلا فالأمر إليه، وإلا فالأمر إليه، خلاص. لكن من العلماء من نظر آخر، جعلنا ننقل هذا إلى المرتبة الثالثة. ما هي هذه المرتبة الثالثة؟ قال جاء حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يقبل الله لهم دعاء، ذكر منهم ورجل أدان دينا فلم يشهد عليه. قال العلماء معنى هذا الحديث أن هذا الرجل لا يستجيب الله دعاءه على من أدانه، لأنه هو الذي فرط بترك كتابة الدين، لأنه هو الذي فرط بترك كتابة الدين. ولا شك أن تحصيل مصلحة استجابة الدعاء مصلحة أخروية، مصلحة أخروية. فقالوا هذا أمر تجاذبه باب الإرشاد وباب التكليف والتشريع، وعليه فهو من النوع الثالث. على كل حال حتى على هذا لا يكون الأمر على بابه، إنما يكون الأمر من هذه الناحية على محل الاستحباب لا على محل الوجوب. مسألة قوله وليكتب بينكم كاتب بالعدل، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ليكتب ليفعل، هذه صيغة أمر. طب هل هذا الأمر على الكاتب على الوجوب ولا على الاستحباب؟ منهم من قال هو فرض، ومنهم من قال هو استحباب، ومنهم من قال لا فرض ولا استحباب، هذه أمر إرشاد، فتبغوا يكتب أعطوه حقه، واضح؟ فما جيت الواحد تقول له تعال اكتب لي غصبا عنك بالآية، فهو راح يقول لك أبوي أنا ماني مكلف بهذا. طب الله يقول وليكتب، نعم تعطيني أجرتي أجي أكتب لك، ما تعطيني أجرتي مع السلامة. فهذا أمر إرشاد، هذا أمر إرشاد. طيب، وقوله كاتب بالعدل، أقول لكي لا يحصل ظلم على الطرفين، فإن الإنسان إذا كتب الدين بنفسه وهو صاحب الدين يخشى عليه أن يزيد، أو وإذا كتب المستدين يخشى عليه أن ينقص، فيكون كاتب العدل لكي لا يحصل ظلم بين الطرفين، ويكون مرضي عند الاثنين، يكون مرضي عند الاثنين. وهذه الآية تفيد أن الإسلام يحث على تعلم القراءة والكتابة، وعلى أن الإنسان عليه أن يتعلم، لأنه إذا كان ذكرها في باب المعاملات فمعنى هذا أنك تحتاجها في أمور أخرى. ويكفي في تقرير أمر الكتابة والاهتمام به، أول آية نزلت في القرآن الكريم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم الإنسان بالقلم، علمه ما لم يعلم. فهذا من يعني أول ما نزل من القرآن قضية الكتاب، والرسول عليه الصلاة والسلام حث على تعلم الكتابة، وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال قيدوا العلم بالكتاب، قيدوا العلم بالكتاب. وورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لمعاوية قال اللهم علمه الكتاب وعلمه الحساب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مسألة قوله ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، أقول معنى هذا كما سبق أن هذا كله على سبيل الإرشاد، فعليه أن يكتب إذا وافق على أن يكتب لهم بعد الأجر أن يكتب كما علمه الله. وهنا في لفتة أن كل ما تتعلمه ترى هو مما علمك الله إياه، لو شاء الله أنك لا تتعلمه ما تعلمته، حتى الكتابة اللي أنت تعلمتها هذه ترى الله اللي علمك إياه، الله الذي علمك إياه، الله الذي وهبك القدرة على أن تكتب، الله الذي أعطاك القدرة والفهم على أن تكتب، فاحمد الله على هذه النعمة. مسألة قوله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. أقول فليملل الذي عليه الحق، يعني صاحب الحق يملي، أنا إيش لي وعلى إيش اتفقت وإيش الأمور، وهذا يكتب وهذا يسمع، وعليه أن يتقي الله في هذه الكتابة الذي يكتبها، لا يقتطع بها حق امرئ مسلم بغير وجه حق. فليتقي الله ربه، لا يبخس الناس أشياءهم. المبلغ قد إيش؟ مثلا 1000 ريال، خلاص يكتب 1000 ريال. سدادها متى؟ سدادها مثلا على قسطين، بعد شهر 500 وبعد شهر 500. يبني بهذه الطريقة، ويكتب الكاتب كما يملي عليه هذا الذي له الحق، الذي وليملل الذي عليه الحق. الذي عليه الحق يعني المستدين، يعني المستدين يقول أنا استدنت من هذا الرجل 1000 ريال، وأنا سأتعهد بسدادها له كل شهر 500 ريال في شهرين، ابتداء من شهر كذا، من نهاية شهر كذا مثلا، ويملي هذا. وليتق الله ربه، لا يبخس الناس، أخذ 1000 يردها 1000، لا ينقص منها، لا ينقص منها. مسألة، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو، فليملل وليه بالعدل، فليملل وليه بالعدل. أقول أحيانا الإنسان يكون مثلا سفيه، لا يحسن العبارة ولا يحسن التصرف ولا يحسن الكلام، أو أن يكون الذي عليه الحق ضعيف، ضعيف في بدنه، ضعيف في عقله، أو امرأة، أو المرأة، والمرأة ضعيفة أو صغيرا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله في الضعيفين، المرأة واليتيم، اتقوا الله في الضعيفين، المرأة واليتيم. فقد يكون صغير ضعيف ما يعرف، فوليه هو اللي يستدين له، هو الذي يستدين له. فإذا كان سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو لكونه أخرس مثلا، لا يحسن أن يتكلم، لا يحسن أن يتكلم، فليملل وليه بالعدل، يعني ولي هذا الذي لا يستطيع يملي عنه، ولي هذا الذي لا يستطيع يملي عنه فرع. وهذا فيه أن الولي يقوم بشأن موليه حتى في مثل هذه الأمور، حتى في مثل هذه الأمور، الذي يتولى أمر هذا الإنسان، سواء كان امرأة أو يتيم أو إنسان سفيه لا يحسن التصرف أو صغير في السن، طفل يتيم أو نحو ذلك. مسألة، قوله تعالى فليملل وليه بالعدل، ما معنى العدل؟ ما معنى العدل؟ العدل هنا في هذا الموطن استيفاء الحق بلا زيادة ولا نقص. العدل في هذا الموطن استيفاء الحق بلا زيادة ولا نقص في هذا المحل. وأصل العدل أن توضع الأمور في مواضعها، أن توضع الأمور في مواضعها، وفي كل حال وفي كل أمر عدل بما يناسبه، في كل حال وفي كل أمر عدل بما يناسبه. والعدل في الإسلام قيمة مطلقة. اسمعنا، إيش معنى قيمة مطلقة؟ يعني لا تقيد بشيء، حتى مع الكافر أنت مطالب بالعدل، حتى مع عدوك أنت مطالب بالعدل. شوف، عدوك اعتدى عليك، تريد أن تعتدي عليه كما اعتدى عليك، الله عز وجل أباح لك هذا بشرط، بمثلي ما اعتدى عليك، بمثلي. قيمة مطلقة، العدل مطلوب في كل شيء، وبه قامت السماوات والأرض، كما جاء في قصة عبد الله بن رواحة لما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يهود خيبر ليأخذ منهم النصف كما تخابر الرسول معهم، فأرادوا أن يغروا عبد الله بن رواحة فرفض، فأعجبهم ذلك وقالوا كلمة حق، قالوا بالعدل قامت السماوات والأرض. والعدل قيمة مطلقة، يعني أمر مطلوب شرعا في كل حال، في كل حال أنت مطالب بالعدل، أنت مطالب بالعدل. نكتة، العبارة الصحيحة أن نقول الله عدل بين المرأة والرجل، ولا نقول الله ساوى بين المرأة والرجل، ففرق بين المساواة وبين العدل. فإن الله عدل بين المرأة والرجل وجعل للرجل القوامة وجعل للرجال فضلا على النساء، فهذا من العدل، هذا من العدل. بينما مبدأ المساواة يلغي هذه التي فاضل الله عز وجل فيها وجعلها للرجال من دون النساء. فالله في الشرع جاء بالعدل بين الرجال والنساء، ولم يأتي بالمساواة التي ينادي بها أصحاب القوانين الوضعية. مسألة، قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أقول هذه الآية فيها بيان أن نصاب الشهادة في الأصل أن يكون إيش؟ أن يكون شهادة رجلين، شهادة رجلين عدلين، شهادة رجلين عدلين. طب لما لم يقل رجلين عدلين؟ لأنه قبل قليل قدم في الكاتب أن يكون عدلا، فمن باب أولى في الشاهد، فمن باب أولى في الشاهد، فلم يحتاج إلى تكرارها، فلم يحتاج إلى تكرارها. فرع، ما الفرق بين الشهادة، ما الفرق بين الشهادة والرواية؟ الشهادة، الشهادة إخبار لحق على للغير على الغير، الشهادة إخبار لحق للغير على الغير، والرواية إخبار بحق عام، إخبار بحق عام. طب الإخبار بحق على النفس إيش اسمه؟ إقرار. إذن عندنا إقرار وعندنا شهادة وعندنا رواية. الشهادة إخبار بحق للغير على الغير، خلاص. والرواية إخبار بحق للغير أو بحق عام، رواية تروي خبر عام، ما لك. والإقرار إخبار بحق للغير عليك على نفسك، هذا اسمه إقرار، هذا اسمه إقرار. والشهادة من الأمور العظيمة التي عظمها الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن كذب فيها أو خان فيعتبر شاهد زور. وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال الشرك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وشهادة الزور هي الكذب في الإخبار عن حق الغير للغير، تكذب تقول هو رأيته يفعل كذا وما فعل كذا، أو تقول نعم قال كذا وهو ما قال كذا، أو تقول نعم هذا حق فلان وهو مو حق فلان، تكذب. فهذه شهادة الزور، وهي من الكبائر العظيمة التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى قال ألا وقول الزور وشهادة الزور. قال الصحابي فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، يكررها تعظيما لخطرها، تعظيما لخطرها. شهادة الزور وقول الزور، الإنسان يكذب في حق الناس فتضيع الحقوق، فتضيع الحقوق. نعم. مسألة تبع الآية لازلنا فيها، قوله شهيدين من رجالكم، شهيدين من رجالكم، قلنا المراد من رجالكم العدول، يعني أهل الإسلام، فلا تنفع شهادة الكافر إلا في المواضع التي استثناها الشرع، إلا في المواضع التي استثناها الشرع، خلاص. فهذه تقبل شهادة غير المسلم فيها، كان يكون إنسان مسافر في الطريق ومعه رجل كتابي أو رجل كافر فيشهد، فيموت المسلم فيأتي بمتاعه إلى أهله ويقوم يشهد أمام الناس بعد صلاة العصر أنه لم يترك إلا هذا المتاع. فهنا الله عز وجل أرشد إلى قبول شهادة هذا الكافر في مثل هذا الموضع. ما عدا هذا الموضع فإن الشهادة لابد أن تكون من مسلم، لابد أن تكون من مسلم، وهذا مفهوم قوله من رجالكم. نكتة، إحنا قبل قليل ذكرنا لماذا لم يذكر صفة العدالة في الرجال، صح؟ قلنا لأنه سبق أنه طلبها في الكاتب، فمن باب أولى في الشاهد، صح ولا لا؟ وجاءت في الآية قرينة ثانية على أن المطلوب في الشاهد أن يكون عدلا، وهو قوله من رجالكم، لا يكون الرجل من رجال المسلمين ويعتزي إلى المسلمين إلا وهو من أهل العدالة، بناء على الأصل أن الأصل هو إيش؟ هو العدالة. لحد يجي عليه دحين يقول لي شيخ هذه المسألة مختلف فيها، نسوي تعليقة في الهامش عشان نزيل الإشكال. تعليقة في الهامش، اختلفوا هل الأصل في المسلم العدالة أو عدم العدالة. ترى الآية تشير إلى أن الأصل العدالة، الأصل العدالة، وعلى هذا كان الصحابة، على هذا كان الصحابة حتى وقعت الفتن وظهرت البدع، فصار يخشى من أصحاب البدع ومن أصحاب الفتن أن يتزيدوا في الدين. قال ابن عباس رضي الله عنه: كنا إذا قال الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدجناه بأبصارنا وأصخنا إليه بأسماعنا، فلما ركب الناس الصعب والذلول قلنا أظهر لنا رجالكم ليعرف أهل السنة فيأخذ منهم وأهل البدعة فلا يأخذ منهم. قال محمد بن سيرين: ما كانوا يسألون عن الرجال حتى ظهرت الفتنة. واضح؟ فدل هذا أنه كان الأصل معاملة أهل الإسلام على العدالة حتى ظهور الفتنة. ولذلك العلماء في هذه المسألة اختلفوا على ثلاثة أقوال، منهم من قال الأصل العدالة، ومنهم من قال الأصل عدم العدالة، بل بعضهم يقول الفسق، ها؟ ويستدل بقوله سبحانه وتعالى: وكان الإنسان ظلوما جهولا. يقول ابن تيمية رحمه الله أن هذه الآية ذكرت أن الأصل في صفة الإنسان أنه ظلوم جهول، الأصل أنه ظلوم جهول. نقول: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فما دام دخل في الإسلام هو خرج عن هذه الصفة، فلا يصح الاستدلال بهذا على أن الأصل في الصفة في الإنسان غير العدالة. المذهب الثالث يقولون: الإسلام المسلم في أصله على العدالة، لكنه إذا بلغ سن التكليف ينظر في حاله هل استمر عليها أو غير. إذا بلغ سن التكليف ينظر هل استمر عليها أو غير، وهذا المذهب الثالث هو أرجح المذاهب في هذه المسألة. برضو نكتة تانية أو حاشية تانية أو تعليق على هذا: على باب الأصل في المسلم العدالة اعتمد ابن حبان وابن خزيمة في قبول الرواة الذين لم يعرفوا بجرح حتى وإن جهلت أعيانهم، على أساس أن الأصل في المسلم العدالة، على أساس أن الأصل في المسلم العدالة. وهذا المذهب الذي ذهب إليه ابن حبان اعتمده الجمهور في حالة واحدة فقط، وهو حالة من تقادم العهد بهم من التابعين في القرون المشهود لها بالخيرية. شبكت لكم مشي دحين تجي في تشبيكات ثانية أنا بهيئكم لها. هذه مسائل حديثية ما عليه. مسألة هنا قال: استشهدوا شهيدين من رجالكم، فمعنى هذا أنه لا تقبل شهادة الكافر، وهذا واضح. طيب هل تقبل شهادة العبد؟ هل تقبل شهادة المرأة؟ هل تقبل شهادة المرأة؟ فأهل العلم اختلفوا في ذلك، منهم من قال تقبل شهادة العبيد وغيرهم لأنه يشملهم اسم رجالكم، ومنهم من قال لا، رجالكم يعني الأحرار، أما العبيد فليسوا من الرجال، ولأن العبد مظنة أن يتأثر بسيده فيقع في كلامه ما يخالف الواقع، فاشترط أن يكون الشاهد مسلما حرا. وأما المرأة فقال هي ضعيفة ليست من أهل الشهادة في مثل هذا الأمر إلا إذا عضضت الشهادة الثانية كما سيأتي بعد قليل. وبالنظر إلى تمام الآية فنقول تقبل شهادة المرأة على هذه الصفة المذكورة في هذه الآية، على هذه الصفة المذكورة في هذه الآية، واضح؟ إذا كانت مع الرجل، إذا كانت مع الرجل. مسألة: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أقول هذه الآية ما ذكرناه قبل قليل استنباطا جاء فيها صريحا، وهو قوله ممن ترضون من الشهداء، انتهى. في الأول تكلمنا استنباط، الآن جاء فيها هذا المعنى صريحا. والآية هذه تبين حالة، وهي حالة أن لا يوجد في الشهادة إلا رجل واحد، فأفاد الله سبحانه وتعالى وأرشد أنه يجوز أن نستشهد بامرأتين مقام الرجل الواحد، بامرأتين مقام الرجل الواحد. قال: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وبهذا في هذه الآية بيّن الله عز وجل أن المرأة على النصف من الرجل في الشهادة، وهو معنى عقلها في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: أنتن ناقصات عقل ودين. فسر الرسول ذلك فقال: أما نقصان دينها فإنها تدع الصلاة أيام قرئها، وأما نقصان عقلها فإن شهادتها على النصف من شهادة الرجل وبس. ليس في الحديث أكثر من هذا، الحديث لا يصح أن تستدل به على أن المرأة مطلقا ناقصة عقل ودين في كل شيء، لا. الرسول فسر نقصان العقل وفسر نقصان الدين، فسر نقصان الدين بأنها تدع الصلاة أيام أقرائها، وفسر نقصان العقل بأن شهادتها على النصف من شهادة الرجل. أكثر من كذا ما في، أكثر من كذا ما في. فلا أحد يستهزئ بالنساء بهذا الحديث فيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص، ولا أحد يتوسع في هذا الموضوع زيادة عن هذا الحد. إنه الإسلام فسر نقصان العقل في دين، نقصان المرأة في دينها وعقلها بأن نقصانها في دينها بأن تترك الصلاة أيام أقرائها، وبأن نقصانها في عقلها أن شهادتها على النصف من شهادة الرجل وبس. ليس في الإسلام أي شيء ينتقص المرأة في عقلها في غير هذا الموضوع. وسبب أن المرأة شهادتها على النصف من الرجل أنها تعتريها من الأمور والأحوال المؤثرة على إحاطتها بالأمور لا ما لا يعتري الرجل، فهن يحضن، وهن يقمن بمسؤوليات البيت والأولاد، وهن يحملن ويلدن، وهذه أمور، ويرضعن، وهذه أمور تؤثر على إدراك الرجل. أما رأيتم، كلمة على الهامش، أما رأيتم في كتب الأدب كلامهم على شهادة معلم الصبيان؟ ليش؟ افتحوا في كتب الأدب القديمة في البيان والتبيين عن معلم الصبيان، ليش؟ قالوا أنه بسبب تعليمه للصبيان ودوجة الصبيان وكذا يتأثر عقله، فما يكون مثل الرجل الذي لا يعاشر الصبيان ولا يتعامل معهم كثيرا، فما بالك بالمرأة اللي طول عمرها وطول وقتها إذا كانت أم أولاد مع الصبيان والأولاد. فهذا أمر بسبب هذه الطبيعة، بسبب هذه الطبيعة. والله عز وجل قال: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فتذكر إحداهما الأخرى، خلاص. دقيقة، أمر دقيق أخرج لك من الآية. لاحظ جعل شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل، بحيث أن امرأتين تقومان بالشهادة عن رجل واحد، صح؟ وقال أن تذكر إحداهما الأخرى، ففيه أن الإنسان ينبغي أن يجتنب أن يكون كلامه مع المرأة الأجنبية ما أمكنه ذلك. شوف، حين في الشهادة عشان تذكرها جعل معها امرأة ثانية تذكرها، فهذا لكي يبعد الفتنة عن الرجال وعن النساء في كلامهن في الكلام معهن. فجعل امرأة تذكر امرأة ولم يقل رجل يذكر امرأة، هذا من باب سد الذريعة في دخول الفتنة بين الرجل وبين المرأة، أن تذكر إحداهما فتضل فتذكر إحداهما الأخرى. فرع عند المحدثين، عند المحدثين باب المتابعات، يقوم فيه حديث الضعيف برواية الضعيف، والأصل فيه هذه الآية، فإن الله قوى شهادة المرأة بشهادة المرأة، فامرأة تقوي امرأة فتكون شهادتهما كشهادة رجل، فكذا الراوي الضعيف تتقوى روايته برواية الراوي الضعيف الآخر، فالمرأة ضعيفة وهذه مرأة ضعيفة تقوتها فصارت بشهادة رجل. فهذا أصل في باب المتابعات، هذا أصل في باب المتابعات عند المحدثين. تعرفوا عند المحدثين باب اسمه باب المتابعات، وهو أن يشترك الراويان في الأخذ عن الشيخ المباشر، فهذه تسمى متابعة تامة. فإن اشترك الراويان في الأخذ عن شيخ غير مباشر سميت هذه المتابعة متابعة قاصرة. مثلا يكون الحديث مالك عن نافع عن ابن عمر، فجاء اثنان مثلا أبي مصعب الزهري ويحيى بن يحيى الليثي روي عن مالك، فنقول هذه متابعة تامة، أبو مصعب تابع يحيى في الرواية عن مالك، هذه متابعة تامة لأنه شيخهما المباشر. فإذا كان الحديث عند يحيى عن مالك عن نافع وعند أبي مصعب عن رجل عن نافع عن ابن عمر، فنقول هذه متابعة قاصرة، تابع أبو مصعب يحيى بن يحيى الليثي في الرواية عن من؟ عن نافع، عن شيخهم غير المباشر، شيخ شيخهم عن نافع، واضح؟ هذه يسموها متابعة قاصرة. المهم أصل باب المتابعات مأخوذ من هذه الآية، فإن الضعيف تقوى برواية الضعيف وتصير روايته مثل رواية الثقة، مثل رواية الثقة الضابط. مسألة قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أقول ما ينبغي للشاهد أن يأبى الحضور للشهادة إذا تعين له ذلك، إذا تعين عليه ذلك، يعني يكون الموضوع ما في غيره، فما له أنه يمتنع، لأنه بامتناعه سيؤدي إلى ضياع حق، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأنه حفظ الحقوق وعدم ضياعها أمر مطلوب شرعا، والرسول يقول لا ضرر ولا ضرار. أما إذا كانت شهادته ليست كذلك فهو فيه وفي غيره، ويمكنهم أن يذهبوا إلى غيره، فله أن يمتنع، يقول والله أنا ماني فاضي مشغول، روح لغيري، الحق مو متوقف علي، الأمر ما هو متوقف علي. فالقضية في تأكيدها ووجوبها بحسب تعلقها بهذا الشخص وبحسب حال شهادته في هذا الموضوع. مسألة قوله ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، أقول هذا فيه أن لا يستهين الإنسان بكتابة هذه الأمور صغيرها وكبيرها، فإن هذا أقوم عند الله سبحانه وتعالى وأقسط، أقسط يعني عدل، يعني يحقق العدل. في الصرف أقسط مقسط يعني عادل، وقسط الثلاثي قاسط يعني ظالم. في سورة الجن قال وأما القاسطون يعني الظالمون، إذن الرباعي من العدل والثلاثي من الظلم. مسألة قوله إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، يعني إذا تبايعتم واشتريتم في التجارة حاضرة والأمور ماشية، مثل ما تروح للبائع في الدكان تشتري وتأخذ وتودي. فمثل هذه الأمور لا تحتاج إلى شهادة ولا إلى كتابة. لكن ما جرى العرف فيه من أنه لابد أن يكتب ولابد أن كذا الأشياء الكبيرة الأشياء كذا، فهذا أمر يراعى فيه الكتابة والشهادة. قال مسألة، قال فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها. نفي الجناح يعني إباحة، نفي الجناح يعني إباحة، لا جناح عليكم يعني لا مؤاخذة عليكم، ولا يلحقكم بذلك إثم، لا يلحقكم بذلك إثم. مسألة، قال وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. أقول معنى هذا أن الإنسان ما ينبغي أن يضار الكاتب ولا يضار الشهيد، وأحيانا بعض الناس لا تعجبه شهادة الشاهد فيريده يغير فيضره ويضغط عليه أو يغريه، هذا ما يجوز، ما يجوز. وكذا الشهيد والكاتب إذا كان في غيرهم التي تلزمهم إلا يكتبوا إلا يشهدوا، فهذا ما هو متعين عليهم ما دامت القضية بهذه الصورة في غيرهم يؤدي ويقوم مقامهم. وانت عليك إذا أردتهم أن ترضيهم وتقدم لهم أجرة لهذا الأمر إذا احتيج إليه بالنسبة للكاتب، بالنسبة للكاتب. قال تعالى مسألة وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أي إن تفعلوا هذه الأمور من أن تضاروا الكاتب والشهيد أو أن تخلوا بكتابة الأمور على وجهها أو أن تخلوا بالشهادة على وجهها فهذا فسق، هذا فسق، فإنه فسوق بكم. قال واتقوا الله أي في هذه الأمور جميعها، ويعلمكم الله أي يعلمكم الله هذه الأمور كلها، هذه الأمور يعلمكم الله إياها. تنبيه، بعض الناس استدل بهذه الآية بهذا المقطع واتقوا الله ويعلمكم الله، يستدل به يقول من اتقى الله يعلمه الله، والآية ليس هذا، ليس هذا دلالة تركيبة، فإن الله يقول اتقوا الله ويعلمكم الله أن تتقوا بهذه الأمور، فليس في الآية أنه من اتقى الله الله يعلمه، فالآية ليس في هذا التركيب، وإن كان المعنى صحيح. يعني أحيانا الاستدلال بالآية والحديث يمر بأحوال، أحيانا يكون الاستدلال على معنى صحيح والاستدلال صحيح، وأحيانا يكون الاستدلال على معنى صحيح ولكن الاستدلال غير صحيح، وأحيانا يكون المعنى باطل وبالتالي الاستدلال باطل. فهنا من هذا النوع، إلا المعنى صحيح ولكن الاستدلال في هذه الآية خطأ. نعم من اتقى الله فإنه سيتعلم، لأنه حرصك على تقوى الله سيحملك أن تحذر كل موطن يغضب الله ولا يرضي الله، ويحملك على أن تطلب كل موطن يرضى الله عز وجل فيه عنك، صح ولا لا؟ فتتعلم بتقوى الله. لكن هنا حمل الآية على هذا المعنى فيه نظر. قال والله بكل شيء عليم، أي أن الله لا يخفى عليه شيء مما تصنعونه أو تفعلونه في هذه الأمور كلها. هذا ما يتعلق بهذه الآية. كيف الوقت؟ ها؟ عندك أسئلة تبغانا نجاوب ولا نمشي؟ أسئلة ها. عدة المرأة هذه إلى أن تضع الحمل، حدادها 4 أشهر و10، لكن هذا الحداد، لكن عدتها، عدتها بحدادها إلى أن تضع الحمل، عدتها بحدادها بحدادها إلى أن تضع الحمل. وياك.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول صلينا على ميت قبل غسله لأننا كنا نريد العدد الكثير من المصلين بعد صلاة الجمعة، فهل هذا جائز؟
لا، هذا ما هو جائز، وهذا خلاف السنة في الميت. الميت أول شيء يغسل، ثم بعد ذلك يكفن، ثم بعد ذلك يقدم للصلاة عليه، يقدم للصلاة عليه. هذا الفعل الذي فعلتموه خلاف السنة، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردنا.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل صحيح أن المقيم في بلاد الكفر لغير حاجة لا تقبل شهادته؟
المقيم في بلاد الكفر لغير حاجة مع القدرة على الانتقال منها إلى بلاد الإسلام يعتبر أنه آثم ترك واجبا، وتركه للواجب يعتبر فسق، وبالتالي هو فاسق، فلا تقبل شهادة الفاسق. بمعنى أنه ترد إذا جاء يشهد واعترض المدعى عليه ورد شهادته بأنه فاسق يقيم في بلاد الكفار، على القاضي أن يقبل هذا الطعن. وهذا ينبه على مسألة أخرى، وهو أن الغالب الآن في الناس الفسق، فلا يخلو إنسان من أن يكون متلبسا بفسق، فكيف تتم أمور الشهادات؟ سئل عن هذا الشيخ محمد بن إبراهيم كما في فتاوى، فأجاب أنه إذا كانت الحال على هذه الصورة فتقبل شهادة الفاسق على مثله، تقبل شهادة الفاسق على مثله حتى لا تتعطل أمور الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل الحديث العزيز أو المشهور يمكن أن يكون ضعيفا لو لم يكن هناك علة قادحة أو نكارة في المتن؟
نعم، يمكن أن يكون الحديث مشهورا أو عزيزا وهو ضعيف، لأن هذا وصف يتعلق فقط بصفة النقل، أما قضية الثبوت والصحة وكذا فهذا وصف يتعلق بالناقل نفسه. فالحديث ينقل أحيانا راوي عن راوي عن راوي، وأحيانا راويين عن راويين عن راويين، وأحيانا ثلاثة فأكثر، وأحيانا ثلاثة فأكثر، وقد يكون الراويين عن الراويين ضعف، أو يكون الاثنين ضعف، هذا ضعيف وهذا ضعيف، فيكون الحديث ضعيف، يكون الحديث ضعيف، فمع كونه عزيز إلا أنه ضعيف. وقد يكون مشهور ويكون ضعيف، وهنا الملاحظ في الشهرة فقط شهرة تتعلق بالإسناد، فنقول هذا صح رواه ثلاثة أو له ثلاثة أسانيد ولكنها كلها ضعيفة. أفتح سلسلة الأحاديث الضعيفة تلاقي يذكر بعض الأحاديث، يذكر لها خمسة طرق، هذه بلغت حد الشهرة خمسة طرق، لكنها بهذه الطرق كلها لم تتقوى لشدة الضعف. نعم.
صلى الله عليكم. وهذا يقول: هل أجر الجماعة الثانية في المسجد ب27 درجة كالأولى؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تفضل صلاة الجماعة صلاة الفذ ب25 درجة، وفي رواية قال ب27 درجة، وبعض أهل العلم فهم أن الجماعة هي جماعة المسجد، ولكن إذا انتبهت إلى أن العلماء رحمهم الله لم يشترطوا في الجماعة أن تكون في المسجد، فإنك تفهم أن الحديث في كل جماعة، سواء في البيت، في المسجد، في السوق، في أي محل صلينا جماعة ننال إن شاء الله فضل وأجر صلاة الجماعة، لكن من صلى في المسجد له أجر الجماعة وله أجر حضور المسجد، وله أجر حضور المسجد، خلاص. والفقهاء يقولون إذا كان المسجد عتيق كمان يزداد الفضل فيه أكثر. نعم.
أحسن الله إليكم. شيخنا يقول: كيف نجمع بين حديث إنه كان حريصا على قتل صاحبه وحديث من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة؟
الحديثان بمعنى واحد، حديث من هم بسيئة فلم يعملها، المراد بالهم الإرادة الجازمة التي منع مانع خارج عن إرادته من حصولها، المراد بالهم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، الإرادة الجازمة التي لم يمنع من حصولها إلا أمر خارج عن يده، هذا المراد هنا. فالإنسان إذا جزم بالفعل وأراده إرادة جازمة ثم ما حصل منه لأمر خارج عنه فإنه تكتب له حسنة، تكتب له حسنة. وكذا إذا هم بالسيئة إرادة جازمة وتركها وأرادها ثم لم يفعلها لأمر خارج عنه تكتب له سيئة، وضح هذا؟ هي نجعل لحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: أما القاتل فعرفنا، فلما المقتول؟ قال: كان أحرص على قتل أخيه، أحرص يعني كان عنده إرادة جازمة منع من حصول فعله أن هذاك سبقه فقتله، ولذلك كلاهما في النار. فدل هذا أن الإرادة الجازمة وإن تخلف عنها الفعل لأمر خارج إلا أن صاحبها مسؤول عنها، إن كانت حسنة تكتب له حسنة وإن كانت سيئة تكتب له سيئة. خلاص؟
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم إتمام المصلي صلاته في السفر؟
الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصواب أن قصر الصلاة في السفر رخصة، من شاء فعله ومن شاء أتم، من شاء فعله ومن شاء أتم. والدليل على جواز الإتمام في السفر أن عثمان بن عفان لما جاء إلى منى في الحج أتم، ولم يخالفه الصحابة، حتى ابن مسعود قالوا: أنت كنت تحدثنا أن القصر سنة، قال: نعم، لكن لا تختلفوا على أئمتكم. فلولا أن الإتمام في السفر يجوز لما جاز لابن مسعود أن يتابع في القصر، لأنه لو كان يعتقد ابن مسعود أن الواجب في السفر القصر لما تابع عثمان على القصر، على الإتمام، لما تابع عثمان على الإتمام، صح ولا لا؟ فدل ذلك أن إتمام الصلاة للمسافر في السفر جائز، ولكن الأفضل والأكمل والمستحب أن يقصر، وهذا خلاف لمن يقول أن قصر الصلاة في السفر إيش؟ واجب، أن قصر الصلاة في السفر واجب. وعلى هذا جمهور أهل العلم يقولون أن القصر في السفر رخصة مستحبة وليست بواجبة، أنه رخصة مستحبة وليست بواجبة. ولذلك المسافر لو صلى خلف مقيم إيش يلزمه؟ أن يتم. فلو كان الواجب عليه القصر لما لزمه أن يتم. لاحظت النقطة هذه؟ حتى لو أدرك المسافر الصلاة خلف المقيم في آخر جزء فإنه يلزمه أن يتم، يلزمه أن يتم. نعم،
أحسن الله إليك.
خلاص، جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم.